بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. فالأحبة الكرام، نكمل معكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الدندنة والتطواف، بعض التطواف السريع حول قضية العذر بالجهل باب الأسماء والأحكام. وقد أسلفنا الكلام حول بعض هذه القضايا من خلال كتاب الشيخ محمد محمود الخضير الإيمان عند السلف، واليوم إن شاء الله نطوف معكم من خلال كتاب قضية إشكالات الإعذار بالجهل في البحث العقدي لأخي الكريم فضيلة الدكتور الشيخ سلطان العميري حفظه الله تعالى، وهو من الكتب القيمة في حقيقة الأمر. وأنا أحسب أن جودة هذا الكتاب وقيمته إنما يعني من خلال الشيخ هضم الأبحاث السابقة له في هذا الباب، وظل يعمل على الكتاب وقتا طويلا، عرضت عليه فيه شبهات كثيرة، ويعني اقترحت عليه مسائل أكثر من خلال الطلبة وأصدقائه وأحبابه وما إلى ذلك، واستطاع بفضل الله عز وجل أن يرد على هذه الأشياء وأن يجيب عنها وأن يتكلم عن بعض الشبهات. وطبعا الشيخ من القائلين بالعذر بالجهل خلافا لأئمة الدعوة. احنا تكلمنا امس عن قضية العذر بالجهل وتعريفها واهميتها والقائلين وكيف يتحقق مسألة الكفر وكيف يمكن ان الا نعذر الجهل او نكفره. قضية التكفير تحتاج الى وجود شروط وانتفاء موانع. اذا وجدت هذه الشروط وانتفت الموانع وقامت الحجة على مرتكب الفعل الكفري فلا شك أنه أو مرتكب الأمر الكفري لا شك أنه يكفر بعد ذلك. وذكرنا القائلين بهذا الأمر وذكرنا القائلين بهذا القول، وقلنا أن من القائلين بهذا القول يعني جمهور الأمة الصحابة رضي الله عنهم كما أثبت الشيخ. وتكلمنا كذلك أن من القائلين بالعذر بالجهل من أبرز القائلين به ابن حزم، ومن المتأخرين الشيخ ابن تيمية من المتوسطين، وابن القيم تلميذه ابن القيم، والشيخ أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وكثير من المتأخرين. طيب، ووقفنا عند مسألة أنواع قيام الحجة. أنواع قيام الحجة، هم قالوا أن الحجة تقام إما جزاك الله خير إما أنها تقام قياما حقيقيا أو قياما حكميا. قياما حقيقيا أو قياما حكميا. القيام الحقيقي المراد به أن تتحقق شروط قيام الحجة في المكلف، يعني يكون فاهم للخطاب. احنا اتفقنا أنه إن لم يكن فاهما للخطاب فلا يمكن أن نكفره. لا بد أولا أن يكون يعني أن يبلغه الخطاب ويكون فاهما للخطاب ليس مجرد البلوغ، بدليل أن الأجنبي أو الذي لا يعرف لغة العرب إنجليزيا كان أو فرنسيا أو إلى غير ذلك من اللغات ولا يعرف لغة العرب وبلغه الخطاب قال الله وقال رسول، لكنه لا يفهم الخطاب، فهل هناك عاقل يقول هذا أمر أصلا مخالف للعقل ومخالف لصحيح ما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لصحيح لما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلابد أن يفهم الحجة، ليس مجرد أن تبلغه الحجة، لابد من البلاغ والفهم. عندك خادم من الخدام وأنت تجيد اللغة الإنجليزية ويعني أمرته أمرا باللغة الإنجليزية فلم يجد، ورجل يعني تنح وبصلك وقال لك يعني أنت عاوز إيه مني، فأعدت عليه الأمر مرة واثنتين وثلاثة، هل يقول عاقل؟ هل هناك عقل أو إنصاف يقول أنني أحاسب هذا العامل أو أحاسب هذا العبد لأنه لم يفعل ما أمرته به؟ لا يقول عقل هذا. فلابد أن يفهم الحجة، لابد أن يفهم الخطاب، فما لم يكن فاهما للخطاب فلا يمكن أبدا أن تقوم عليه حجة بذلك. يبقى لابد أولا أن يكون فاهم للخطاب وترتفع عنه الشبهة المانعة من الفهم. يعني كثير من الناس يأتيني ويقول لي يعني يا شيخ محمد هناك كثير من الأئمة الكبار قالوا أو انتسبوا لقول الأشاعرة في مسألة الصفات، وهم أئمة كبار ويعني لهم حججهم وجزاك الله خير، لهم حججهم ولهم قوتهم العلمية ومكنتهم وأدواتهم، ولذلك قالوا قول مخالف. فنقول إن الشبهة التي قامت عندهم قوية جدا منعت من الفهم، ولذلك يعذرون بذلك. النوع الثاني هو القيام الحكمي، يعني نقول أن هذا الشخص في حكم من قامت عليه الحجة، ولم تقم عليه الحجة بالفعل، بس هو يعني توفرت له ظروف تجعله في حكم من قامت عليه الايه الحجة، لذلك يترتب على عليه الحكم الشرعي في أحكام الدنيا والآخرة. طبعا اتفقوا على أن قيام الحجة على المكلف حكما منوط بحصول التفريط منه، يعني يسهل عليه أن يتعلم ويفهم. قيام الحجة على المكلف حكما منوط بحصول التفريط، إذا فرط في التعلم والفهم نقول له لا أنت كده كأنك بالضبط أقيمت عليك الحجة، لأن أنت عندك وقت وقدرة أنك تفهم، ومع ذلك أنت لم تطلب الفهم ولم تسعى للفهم ولم تسعى للتعلم، فهو في حين ذاك في حكم من قامت عليه الإيه؟ الحجة. طب ما هو الضابط الذي يتحقق به التفريط من المكلف؟ العلماء على قولين في هذه المسألة، قول الأول أن الضابط في حصول التفريط من المكلف راجع إلى إمكان العلم في حقه، ويمكنه أن يتعلم لكنه لم يتعلم. فكل من أضحى العلم ممكنا في حقه وأمكنه أن يتوصل إلى بالغة ثم لم يتعلم، فإن الحجة الشرعية قائمة عليه حكما، ويترتب في حقه ما يترتب عليها من أحكام في الدنيا والآخرة، ويعامل معاملة العالم بالحكم الشرعي سواء بسواء، لأنه كان في إمكانه أن يتعلم ولكنه فرط في التعلم. ذهب أكثر الحنفية إلى أن العبرة في الإمكان بدار الإسلام، ده قول قد يكون بعيد شوي، يعني أنه يكون موجود في دار الإسلام، فكل من كان في دار الإسلام فإنه لا يعذر بجهله. طبعا الأحناف يعني هم من أوسع المذاهب في تحديد دائرة الإمكان، ولذلك أفتى عدد من العلماء بأن الواقع في المخالفة الشركية لا يعذر بجهل ولا تأويل إذا كان يعيش في بلاد إسلامية. لا يا جماعة، قال لك لأنه يتيسر أنه يتعلم في تلك البلاد. طبعا من قال بهذا القول من المتأخرين؟ الشيخان الفاضلان الشيخ الفوزان والشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ ابن باز رحمه الله. وبناء عليه فإن تعليق قيام الحجة حكما بإمكان العلم يكاد ينتهي في حالتنا المعاصرة إلى إغلاق باب الإعذار بالجهل، في النهاية هيؤدي أن ما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل أصلا، ما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل، لأن احنا بنقيم الحجة على كل القاطنين في البلاد الإسلامية. هو قاطن في البلاد الإسلامية لكنه جاهل، هل جهله هذا بسبب انشغال، بسبب أنه تعلم خطأ، بسبب أنه قلد أناسا معينين؟ هناك أمور كثيرة جدا جدا، هذه مسألة مشتبكة وفي غاية الخطورة، لا يمكن الحكم فيها بسهولة. القول الثاني قالوا أن الضابط المعتبر في قيام الحجة على المكلف حكما هو حصول التفريط منه في تعلم دينه، فمن أمكنه أن يتحصل على العلم الشرعي وفرط في طلبه فإنه غير معذور بجهله، ويعد في حكم من قامت عليه الحجة. ذلك يقول ابن اللحام رحمه الله عن الجاهل: إذا قلنا يعذر، بتكلم هو إمتى العذر يا عم؟ الدار اللي انتشر فيها الإسلام يا مولانا، احنا هل تستطيع أن تقول على ديارنا ديار كفر؟ هي ديار إسلام، فيها المساجد قائمة، وفيها الأذان قائم، وفيها العلماء، وفيها الأزهر، وفيها كبار العلماء، وفي دار إفتاء، وفي مشايخ معروفين، هي دار إسلام، لا تستطيع أن تقول غير هذا. انتشر فيها هذا بغض النظر هل تحكم الشريعة لا تحكم الشريعة، لكن الظاهر بلاد إسلامية فيها المساجد لا أحد يمنع أحد من الصلاة، فيها الشعائر قائمة، فيها الصلاة الشعائر قائمة، فيها الأذان، فيها المشايخ كما قلت لك، فيها الهيئات الرسمية، فيها كل شيء موجود. نعم يمنع فيها من أشياء، لكن هي الشعائر موجودة، وهل لو أراد أحد أن يطلب العلم هل يمنعه أحد؟ هناك مشايخ الأزهر وغير مشايخ الأزهر، والمشايخ المعتبرين المعترف بهم العلماء سواء من الأزاهرة أو غير الأزاهرة، هذا كله موجود، ليس ممنوعا، هذا كله موجود. هناك نقاط معينة ربما الدولة تتحسس من الخوض فيها، مسائل السياسة ومش عارف إيه والكلام ده، هذا نقول لك ماشي، لكن لا تستطيع بسبب ذلك أن تقول أنها ليست دار إسلام، لا هي دار إسلامية. والسلطة في كل وقت يا إخوة، عشان بس نكون واضحين، السلطة في أي وقت هي تتحسس، يعني صاحب السلطة يريد أن يحافظ على كرسيه، ويسعى لذلك إما بتوازنات معينة وإما بقمع معين وإما باستبداد، هذا طبيعي يعني السلطة قائمة على ذلك. وكما قيل لعبد الملك بن مروان الحكم عقيم، الحكم عقيم. على كل حال نرجع لمسألتنا، لأن المسألة دي مسألة طويلة وأنا لي فيها بحث موسع وانتشر في بعض الدوريات ويمكن إحنا ننشره مرة أخرى، لكن ليس في هذا التوقيت إن شاء الله. زي ما انت قلت كده يعني احنا بس مش عايزين ندخل دلوقتي في المساله دي يا شيخ اشرف، خلينا بس في اللي احنا فيه عشان ما نضيعش من المساله الاصليه. ابن اللحام بيقول عن الجاهل اذا قلنا بعذر انما محله اذا لم يقصر، ممكن بقى على الخاص ان شاء الله، ويفرط في تعلم الحكم، ليس عنده تقصير وليس عنده تفريط. اما اذا قصر وفرط قال فلا يعذر جزما، ده في قواعد ابن اللحام. اللي عاوز يرجع وممكن ترجعوا برضو لشجرة المعارف والأحوال للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، وهذا الذي قلت به هو ما يتحرر أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. ممكن أن نرجع لذلك في أكثر من موطن، عندك الفتاوى 22-16 و28-125 و2-281 لمن أراد أن يرجع، و3-328 و12-180 و21-634، وكذلك في شرح الأصفهانية طبعا موجودة 674. شيخ الإسلام كثيرا ما يتكلم في هذه المسألة ويبين أن الإنسان إذا فرط في طلب العلم الشرعي الواجب عليه فإنه لا يعذر، ويتكلم في هذه المسألة كثيرا، يتكلم في هذه المسألة كثيرا ويكرر هذا المعنى في مصنفاته رحمه الله تعالى. ولذلك شيخ الإسلام ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني بيّن حتى أن قاعدة العذر بالجهل قد تشمل أهل الكتاب كما في كتابه العظيم جدا اللي هو إيه؟ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الكتاب ده كتاب عظيم جدا ومهم جدا، وطبعا خرجت الطبعة الثانية لطبعة مين؟ طبعة الشيخ علي العمران الأخيرة هذه، وقالوا فيها استدراكات أنا لم أقف عليها بعد، لكن على كل حال يقولون فيها استدراكات وفيها تعديلات وفيها بعض الأمور الطيبة يعني التي لم تكن في هذه الطبعة. طبعا لا بأس بها، طبعة دار العاصمة معروفة لا بأس بها. طيب يا شباب، يبقى نبه على أن قاعدة العذر بالجهل قد تشمل أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، وبين أن من لم يصب الحق منهم، شوف القاعدة دي ودي الكلام اللي قال شيخ الإسلام هنا في كتابه، قال من لم يصب الحق منهم لا عن تفريط يكون معذورا في الأحكام الظاهرة في الدنيا، هو كافر ودفن في مقابر المسلمين لا يرث ولا يورث إلى غير ذلك، ولكنه قد يكون معذورا عند الله عز وجل في يوم القيامة، يعني قد ينجو قد ينجو، هذا إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل علم منه أنه لم يفرط ولم يقصر وسعى وحاول أن يعرف الحق، فقد يعذر بين يدي الله تبارك وتعالى. من قال وبين أن من لم يصب الحق منهم لا عن تفريط لم يفرط يكون معذورا، يكون معذورا. طيب، فالحجة لا تقوم على المكلف بمجرد الإمكان، وتدل على أن مجرد الإمكان ليس دليلا لازما على التفريط. وممن قال أن الحجة لا تقوم إلا بالتفريط كذلك تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا تقريرات هؤلاء الأئمة تدل على أن مجرد الإمكان ليس دليلا لازما على حصول التفريط من المكلف، وعلى أن مجرد التمكن من العلم ليس مناطا مؤثرا في عدم الإعذار، وإنما لابد من التقصير، لابد أنه يكون قصر الأول حتى نحكم عليه بذلك. ومن من قال بذلك طبعا من المتقدمين والمتأخرين الأقوالهم ظاهرة في المسألة جدا، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى والشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني، ويعني كان من رحمة الله عز وجل وفضله وبركة هذا الرجل وصلاحه أن خرجت هذه المجموعة القيمة جدا جدا التي لم أقرأ في حياتي مثلها صراحة. الرجل يعني مؤلفاته ليست كثيرة لكنها متقنة جدا وفيها نفس العالم الحقيقي رحمه الله ورضي عنه. فلا تفوتكم مجموعة الشيخ المعلم اليماني رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين من المتأخرين طبعا. الشيخ ابن عثيمين له نص في هذه المسألة واضح جدا، يقول هكذا الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، قال قولا يعني مهما جدا وكأنه نص في المسألة، قال لما سئل عن الإعذار بالجهل في مسائل الشرك قال إيه؟ مسائل الشرك الأكبر، قال يعذر في كل شيء، يعني الشرك أكبر وغيره، لكن بشرط ألا يكون قد فرط. طب الحمد لله في طلب الحق. أعيد قول الشيخ مرة أخرى، قال يعذر في كل شيء لكن بشرط ألا يكون قد فرط في طلب الحق. ثم يتكلم، انتقل بقى الشيخ لما تكلم في الفصل الثاني، دول الجماعة اللي بيعذروا بالجهل، وتكلمنا عن الشروط والموانع وإمتى يعذر وإمتى لا يعذر والكلام ده كله، توفر الشروط وانتفاء الموانع وبلوغ الحجة وقيام الحجة وفهم الحجة وألا تكون هناك شبهة وما إلى ذلك. هنا هيتكلم عن الجماعة اللي منعوا من العذر بالجهل، هيبدأ يدخل بقى في معمعة تانية ومعركة كبيرة خالص حول مع الجماعة الذين يقولون لا نعذر بالجهل. هو إذا وقع في مسائل الكفر يكفر حتى وإن كان شاهدا، ده مؤدى قوله. فيتكلم عن حقيقة هذا القول ومن قال به، ويتكلم عن بنيته الاستدلالية كما فعل مع القائلين بمسألة العذر بالجهل، وسيتكلم كذلك عن الأصول المنهجية التي بنوا عليها هذا القول الخطر جدا. هذا القول الخطر جدا، يعني إخراج الناس من الإسلام مصيبة يا جماعة، مصيبة كبيرة، يعني لا يجرؤ عليها إلا أحد اثنين، يعني عالم كبير متبحر يستطيع أن يقيم الحجة ويعرف الشروط ويعرف الموانع وله مكنة علمية تؤهله لهذا وشهد له، أو رجل جريء على الله تبارك وتعالى، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون هذا كما قال أو رد عليه قول أو رد عليه حكم الكفر. فمسألة تكفير الناس وإخراج الناس من الدين هذه مسألة في غاية الخطورة، وكما يقول شيخ الإسلام رضي الله عنه، لأن تخطئ في إدخال 1000 رجل للإسلام خير من أن تخطئ في إخراج 1 بس من الإسلام. إخراجه من الإسلام ده يترتب عليه مصائب كبيرة في الدنيا وفي الآخرة، فما ينفعش. هذا القول ليس سهلا، هذا القول ليس قولا سهلا. حقيقة القول ده أن من وقع في صورة من صور الشرك أو الكفر فإنه يقع عليه الكفر حتى وإن كان جاهلا، صح؟ قالوا كده، يبقى خارج عن الملة. وطبعا من هذه الفرقة من فرق بين أحكام الدنيا، قال في أحكام الدنيا لكنه في الآخرة قد ينجو، ومنهم من سوى في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة. طبعا ممن قال بعدم الإعذار بالجهل، طبعا تكلم معظم علماء الدعوة النجدية يقولون بهذا، الشيخ أبو بطين والشيخ حمد بن ناصر بن معمر طبعا، والصنعاني والشوكاني من المتأخرين المشاهير، ويعني وكأن الشوكاني له تقريرات تدل في الظاهرة على خلاف ما قرره في هذه الفتوى، الشوكاني على وجه الخصوص. حتى اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة يدل ظاهر قولها على هذا القول، ومن يدل قوله على تبني ظاهر هذا القول كذلك الرجل الكبير العظيم جدا الشيخ، الشيخ رفعت بيسأل بيقول في موضوع تأخير الصلاة، ما ينفعش تأخير الصلاة ولا ينفع التكاسل عن الصلاة، فترك الصلاة باستمرار، ترك الصلاة ترك جنس الصلاة بصفة عامة حتى وإن كان تكاسلا، قول قوي جدا بكفر صاحبه، مسألة ليست سهلة، ويمكن لم يجمع الصحابة على تكفير أحد كإجماعهم على تكفير في ترك المباني الأربعة تارك الصلاة، يعني اختلفوا في ترك الحج مع القدرة وترك الزكاة وترك الصيام، لكن ترك الصلاة كما قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه مسألة خطيرة جدا وغاية الخطورة، يعني ليست مسألة سهلة، مش أي حد في مسألة أنك تتكاسل بقى ما تصليش تكاسلا، كل ده يلحق بعضها بعض، هي ظلمات بعضها آخذ برقاب بعض يا شيخ رفعت، إلا الصلاة إلا صلاتي، هذه مسألة لا يصح المزح فيها، الصلاة عماد الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذه أعظم صلة بين العبد وبين ربه، فكيف تترك؟ تركها خطر في غاية الخطورة، يعني لك أن تتخيل، هب أنك تكاسلت عن الصلاة وتركتها ثم مت، كيف تموت وأنت تارك للصلاة؟ مشكلة، تكاسلت عن الصلاة وطال عليك الأمد وقسى قلبك وفرطت في كثير من الأمور الأخرى، وفي هذه الحالة قد يطعن في إيمانك نفسك، كنت الإيمان فيه مشكلة، فيه مشكلة كبيرة، إلا الصلاة إلا الصلاة، هذا أعظم ركن في الإسلام. بس ما تتدخلوش علينا مسائل يا أخوان، أنا يعني أقول كده بصراحة وعلى البث وعلى المباشرة، هو الشيخ الحزيمي لا تسمع له في مسائل الاعتقاد، الشيخ الحازمي حفظه الله وعفى عنه وفك أسره، لا تسمع له في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص، خاصة في مسائل الإيمان ما تسمعوش له. اسمعوا له ممكن في اللغة، في علوم الآلة، في بعض الأمور الأخرى، لا أدري في المنطق وما إلى ذلك، لكن في مسائل الاعتقاد لا تسمع له، عنده خلل شديد في مباني هذه المسائل. ليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، أنتم أحرار، لكن هذه أمانة يعني أحملها في عنقي. مسائل الاعتقاد يعني أنا ما لا أرجح، خاصة لبادئ في باب الاعتقاد، أنه يسمع للشيخ حفظه الله وعفى عنه وفكاسه. طيب، مقتضى قول هذه الفرقة التي لا تعذر بالجهل، مقتضى قولهم أن المسلم الجاهل الذي يقع في الشرك لا يسمى مسلما، هو وقع في الشرك فلا يسمى مسلما ولا يعطى أحكام المسلمين لأن ظاهره الوقوع في الشرك، ومع هذا لا يسمى كافرا، زي الكلام ده، لأن الكفر لا يثبت إلا بعد قيام الحج. طبعا ممن ذهب إلى نفس القول عدد من المعاصرين، منهم الشيخ طبعا أبو العلا راشد في كتابه في عرض الجهل، ممكن أن تتقف على هذا القول من صفحة 45 لصفحة 100، وطبعا نقلوا نصوص مشتبهة للإمام الطبري والقرافي، يعني من كتاب التبصير في معالم الدين للطبري، وكذلك كتاب الفروق للإمام القرافي. طيب، لو جينا نتكلم على كلامهم على كلام الإمام الطبري وإمام الإمام القرافي، طبعا يرد على كلامهما يعني الطبري والقرافي أن الجهل ليس عذرا مقبولا في توحيد الأسماء والصفات. طبعا هذا مخالف لما يذهب إليه الذين لا يعذرون بالجهل في مسائل الشرك، فضلا عن أنه مخالف لما عليه المحققون من أهل العلم. ثم إن القرافي له مسألة خطيرة جدا، يعني كأنه تفرد به، يصرح بأن الجاهل معذب بالنار يوم القيامة، وهذا لا يقره عليه من يقرر بأن الجاهل يمتحن يوم القيامة، يعني هيكون بينه وبين ده خلاف كبير جدا. بعض المعاصرين بناء على التقريرات السابقة خلص إلى وضع أصل تواردوا عليه وجعلوه معتمدهم في بناء أقواله وفي فهم تقريرات العلماء، مقتضاه أن كل من فعل الشرك فهو ليس بمسلم أصلا، سواء في ذلك العالم والجهل. هنا بقى له لابد من توفر شروط وانتفاء موانع ولا الكلام ده كله. الذي فقط أريد أن أنبه عليه أن حتى هؤلاء في التقريرات العملية، في التقريرات العملية هم خالفوا ما نظروه، مسألة التنظير. مقتضى هذا الأصل الذي أصلوه أن كل من فعل الشرك فهو ليس بمسلم أصلا، سواء في ذلك العالم والجاهل. ومن نتائج هذا الأصل أنهم حملوا نصوص العلماء التي فيها الإعذار بالجهل على غير عباد القبور، وكذلك عمدوا إلى قاعدة التفريق بين الفعل والفاعل التي قررها العلماء. لازم القاعدة دي هيبقى فيها خلل، ثم قال لك الفعل قد يكون كفر بس الفعل لا يكون كافرا، وده قرره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وجعلوها في غير المستغيثين بالقبور والواقعين في الشرك، هم قالوا كده، وصيروها محصورة فيما دون الشرك. وده الكلام ده قاله الشيخ سليمان بن سحمان في ضياء الشارق، والشيخ أبو العلا راشد في ضوابط التكفير المعين. طيب يا جماعة، الجماعة الذين قالوا بعدم العذر بالجهل على ما اعتمدوا، هذه مسألة في غاية الأهمية لابد أن ننتبه لها. اعتمدوا على ايه؟ ما هي البنية الاستدلالية لاتجاههم هذا؟ طبعا هم استدلوا بأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، وهذا أقوال أهل العلم هذه التي استدلوا بها هي في الأصل أدلة مظنونة، يعني هم يظنون أنها تدل على هذا الذي ذهبوا إليه، وهي على غير ذلك، وهي على غير ذلك. طبعا 13 نوع، النوع الأول النصوص التي فيها الحكم على الكفار بالشرك والكفر مع إثبات وصف الجهل لهم وعدم العلم والغفلة وعدم الفهم وعدم العقل، ومن ذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. والاستدلال بهذا النوع من النصوص على عدم إعذار المسلم الذي يقع في الشرك جاهلا غير صحيح، لأنها أصلا جاءت في بيان حال الكفار الأصليين ليس في بيان حال المسلم الجاهل الذين لا يقرون أصلا بإفراد الله تعالى بالعبادة ولا بحرمة الإشراك به، ولم يصدر منهم في البداية تصديق مجمل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مختلف عن حال المسلم الذي أقر بوجوب إفراد الله بالعبادة وبحرمة الإشراك به وسلم بالتصديق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جهل بعض صور ما يدخل في الشرك الأكبر. هذا النوع من النصوص لا يتعلق أصلا بمحل البحث، لأن النصوص دي إما هي أصلا متعلقة بالكافر الأصلي الذي لم يصدر منه الإقرار المجمل، أو لأنها لا تتحدث عن المناط المؤثر في الحكم على الكفار، وإنما تبين أسباب إعراضهم عن قبول الحق أو تصف موقفهم من الحجج المبطلة لفعلهم. ويتبين ذلك بالأمور التالية: أولا، أن القرآن يصف ما أقدم عليه الكفار من الشرك بأنه ليس عليه دليل، وليس لديهم على ذلك حجة ولا برهان. ولذلك قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ليس هناك حجة، وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، يا رب، لا برهان له به، ليس عليه دليل على هذه الدعوة. فالمقصود نفي العلم في هذا النوع من النصوص هو نفي المعلوم، أي تقرير استحالة وجود أحد مع الله يستحق العبادة. ولذلك الرازي له كلمة جميلة جدا في هذا المعنى، كلمة نفيسة رحمه الله، قال: والمراد من نفي العلم نفي المعلوم، وكأنه قيل: لا تشرك بي شيئا لا يصح أن يكون إلها، لا تشرك بي شيئا لا يصح أن يكون إلها. طيب، ثانيا، الله تبارك وتعالى أخبر عن الكفار أنهم لما جاءهم العلم الصحيح والحجة القاطعة أعرضوا عنها واستكبروا عن التسليم والخضوع له اتباعا للهوى وتقليدا للأباء، ومعنى مكرر كثيرا جدا في القرآن: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ذلك ابن عباس رحمه الله يقول: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. شوف محكم كلام الصحابة رضي الله عنه. فالنصوص السابقة أصلا التي استدل بها هؤلاء هي خارجة أصلا عن محل البحث، إنما هي في المعرض عن الحجة المستكبر عن الإذعان لها أصلا من البداية، هو لم يدخل في الإسلام أصلا، أعرض واستكبر. الأمر الآخر، أن الله تعالى أخبر سبحانه عن الكفار بأن أحد أسباب عدم إيمانهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم لم يعرفوا حقيقة ما يدعو إليه، ولا حقيقة الأدلة التي أقامها، بل بادروا إلى التكذيب قبل أن يحيطوا علما بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من علم، بادروا إلى التكذيب مباشرة. قال سبحانه: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، كما قال في سورة الأنبياء. طبعا هذه الآية اختلف في معناها على قولين: القول الأول أن أكثر الكفار لا يعلمون الحق ولهذا أعرضوا عن قبوله، فالإعراض نتيجة لعدم العلم لا سبب للعلم، عدم العلم ابتداء. ثانيا، أن أكثر الكفار لا يعلمون الحق لأنهم أعرضوا عن الحجة الصحيحة واستكبروا عن الخضوع لها، فهي بسبب إعراضهم، فهم بسبب إعراضهم لا يعرفون الحق، فالإعراض سبب لعدم قبول الحق لا نتيجة لعدم قبول الحق، سبب له. ويكون معنى الآية على هذا الوجه: إنك مهما تلوت عليهم الحجج الدامغة فهم مستمرون على عدم تمييزهم بين الحق والباطل، لأنهم بسبب إيه؟ معرضون مستكبرون عن الحق. من الأمور الأخرى إن وصف القرآن للكفار بالجهل وعدم العقل ونفي العقل عنهم عن الكفار نفى عنهم صفات الإدراك لا يصح الاعتماد عليه في المنع من إعذار المسلم بالجهل في مسائل الشرك. دي مسألة وردة على الكفار لا علاقة لها بالمسلم الذي وقع في مسألة من مسائل الشرك بعد أصل الإقرار بالإسلام. لأنه قد سبق في أثناء البحث بيان دلالة هذه النصوص، وأن المراد منها نفي انتفاعهم بالحجة التي جاءتهم وانتفاعهم بعقولهم وحواسهم، ولأنها تتعلق بالجهل الذي هو مناط التكليف، ولكن بالجهل الذي هو عدم الانتفاع بالعلم، الذي هو عدم الانتفاع بالعلم. الأمر الآخر من الأمور التي استشهد بها القائلون بعدم الإعذار بالجهل، طبعا احنا بنذكر حجتهم ونبين تهافت وضعف هذه الحجة، وأنه لا حجة لهم في الاستدلال بهذه الأدلة على عدم الإعذار بالجهل. النوع الثاني هي النصوص التي فيها الحكم على أهل النار بالجهل، وهو قريب من النوع الأول. يعني قال لك ربنا حكم على أهل النار بأنهم كانوا جهلة، وده هذه النصوص قريبة، لأنما هذه النصوص أيضا تتكلم عن الكفار الأصليين، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من إيه؟ من الجن لهم إيه؟ نعم لهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طبعا الاستدلال بمثل هذه النصوص على المنع من العذر بالجهل غير صحيح لأمور. من هذه الأمور أن الجهل الذي أثبته الله للكفار في هذه الآيات ليس الجهل الذي بمعنى فقدان العلم بالحكم الشرعي، وإنما هو الجهل الذي بمعنى فقدان الانتفاع، ليس فقدان العلم لكن فقدان الانتفاع بالعلم الشرعي. ثانيا، لو حملنا الجهل في هذه الآيات على معنى انتفاء العلم لوقع التناقض بين هذه الآيات وبين الآيات الأخرى التي دلت على أنه ما من كافر يدخل النار إلا ويقر بأنه أتاه رسول، بأنه أتاه إيه؟ رسول، لأن الله عز وجل لا يعذب أحد إلا بعد بعثة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. النوع الثالث من الأمور التي استدل بها أو من مباني هؤلاء القوم الذين يقولون بعدم الإعذار بالجهل النصوص التي فيها إثبات وصف الشرك، وصف الشرك واسمه قبل بلوغ الرسالة. ولذلك قال تعالى من مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه؟ مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هو عايز يقول إن ربنا أطلق عليهم الكفر حتى قبل ما يسمعوا البلاغ. وكذلك في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين. وعليه فكل من وقع في الشرك فإنه يحكم عليه بحكمه ويسمى باسمه بمجرد فعله، لا يشترط في ذلك قيام الحجة، هم يقولون هذا وانتفاء الموانع. طبعا ده غير صحيح لأمور كثيرة جدا، منها على سبيل المثال لا شك أن الله تعالى ذم العرب على وقوعهم في الشرك وأطلق عليهم اسم الشرك واسم الكفر ووصفهم بالشرك والكفر، ولكن هذا الصنيع لا يدل على عدم إعذار المسلم بالجهل، لأن العرب في الجاهلية بدا منهم الشرك والكفر ولم يوجد لديهم ما يناقضه مما يدل على ثبوت وصف الإسلام له، لأنه لم يبدو منهم الإقرار بإفراد الله تعالى بالعبادة، فحالة الشرك لديهم لا يناقضها شيء آخر، فالشرك هو الظاهر الوحيد من حالهم، فوصفهم الله بحقيقة ما هم عليه وما يميزهم عن غيرهم. وقد بنيت النصوص، بينت النصوص أنه لا يوجد في الناس إلا مؤمن أو كافر، ويستحيل أن يوصف العرب في الجاهلية بالإيمان فيبقوا كفار، ولهذا جعل الله وصف الشرك مميزا للعرب عن غيره. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء إيه؟ إن الله على كل شيء شهيد. هم لم يقبلوا الإسلام بداية وظلوا على الشرك وتلبسوا به ووقعوا فيه ولم يبدو منهم شيء آخر غير هذا. أن القول بأن أحكام الكفر في الدنيا ثبتت للكفار قبل الرسالة قول لا دليل عليه. القول بأن أحكام الكفر في الدنيا ثبتت للكفار قبل الرسالة، إيه دليلك على كده؟ إنما أطلق الله عز وجل عليهم ذلك بعد الرسالة، أنهم أتتهم رسل، كان عندهم أصل الرسالات، كان عندهم كتب، وكان عندهم من قامت به عليه الحجة حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وصف الكفر والشرك لهم لازم، إنه أتاهم الرسول. النوع الرابع، النصوص التي وصفت الكفار بأنهم يحسبون أنهم على هدى وخير ومن تلك النصوص قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإمام ابن منده بوب بابا قال فيه ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. طيب ده كلها من الأدلة بتاعته، دي مبانيهم في الاستدلال على عدم الإعذار بالجهل. فمثلا قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا يتعلق بمن أعرض عن الحجة ويحسب أنه الأفضل، وليست متعلقة بالجاهل، فإنها جاءت في سياق حال المعرض عن الحجة. خلي بالك من السياقات، جاءت في سياق حال المعرض عن الحجة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر. آية الأعراف لو فرضنا أنها متعلقة بالجاهل فإنه لا علاقة لها بمناط الإعذار بالجهل أو عدمه، لأن غاية ما فيها أن من ضل عن الحق فهو متولي للشيطان ويحسب أنه مهتد، وهذا لا يدل أنه غير معذور وأنه لا بد أن يعاقب. طبعا الاعتماد على هذا النوع من النصوص في عدم العذر بالجهل يستلزم بالضرورة المنع من الإعذار بالتأويل في كل مسائل الدين، لأن كل متأول يحسب أنه على هدى حتى في المسائل الفرعية. يبقى في الحالة دي لا هنعذر لا في المسائل الفرعية ولا في المسائل الأصلية، يعني لا في مسائل الفروع ولا في مسائل الأصول، وهذا لا يقول به أحد تقريبا. يعني النوع الخامس النصوص التي فيها أن المرء قد يكفر وهو لا يشعر ولا يقصد، ومن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، الشاهد وأنتم لا تشعروا. طب ما وجه الدلالة يا جماعة في هذه الآية؟ قال لك أن الله تعالى ذكر أن بعض الناس يكفر ويتعلق به وصف الكفر وهو لا يشعر بذلك ولا يقصد أن يخرج من دائرة الإسلام، وهذه الحالة مطابقة تمام لانطباق للجهل والمتأول، فهو حين فعل الشرك لا يشعر بأن ما فعله يخرجه من الإسلام. طبعا الاستدلال بمثل هذه الآيات غير صحيح لأمور، منها أن هذا النوع من النصوص لا يتعلق بمسألة العذر بالجهل أصلا، فليست في بيان حكم المكلف من جهة العلم والجهل، وإنما هي في بيان أثار فعل المكلف من جهة حرصه عليه أو عدم مبالاته به. خلي بالك من المناط، مش المناط اللي أنتم تذكروه خالص. يقول القرطبي رحمه الله ليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع، وكذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا، أنا هعيد كلام الإمام إن الكلام في غاية النفاسة، كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال ليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. القول ده في غاية النفاسة يعني، وهناك بعض الأقوال شيخ الإسلام أو لبعض الأئمة لو حفظت يكون حسنا جدا، تسعف جدا وفهم ثاقب جدا وفهم طرى عليه أثار فهم الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هو متولد من أقوال الصحابة. والآية أصلا ليست في بيان حكم الجاهل برفع صوته فوق صوت النبي، وإنما هي في تحذير العالم بالحكم من عواقب ما فعل ومآلات ما فعل، وإنما هي في تحذير العالم بالحكم هذا من عواقب ما فعله ومآلاته، مآلات هذا الفعل يعني. طيب لو تنزلنا معكم يا جماعة وقلنا أن هذا النوع الذي ذكرتمون الإنسان قد يكفر بدون ما يشعر متعلق بباب العذر بالجهل، فإن الاستدلال به على عدم الإعذار بالجهل في مسائل الشرك فقط مشكل غاية الإشكال، وذلك لأن ألفاظها عامة يقتضي ظاهرها أن كل من وقع في محرم فهو غير معذور بجهله. طالما الأمر كده بقى، فكل من فعل أمرا كفريا سواء كان شركا أو غير شرك ظاهرا أو خفيا فإنه لا يعذر بجهله ويكون كافرا حابط العمل، ولكنهم لا يقولون بذلك، ودائما يستدل على بطلان القول من تناقضه أو فساد لوازمه، متناقض في نفسه أو يلزم عليه أمر باطل. لا يقول بذلك أحد. فهم لم يأخذوا بالعموم الظاهر في هذه النصوص، وإنما قصدوا عدم الإعذار بالجهل على مسائل الشرك أو على المسائل الظاهرة فقط، وهذا خلل منهجي في الاستدلال، لأن الدليل أوسع من المدلول. النوع السادس مما استشهد به هؤلاء، يعني أنا أشكر جدا الأخ هداية الله، هذا مركز في الدرس ويعيد بعض العبارات، ويبدو أنه الحمد لله يعني مركز وفاهم، فجزاه الله خير. أنا أريد هذا، أريد هذا، أنا لو أني مع شخص واحد بس هذا البث يكفيني، بس يفهم ويستوعب ويقدر ينقل الفكرة، بس إحنا عايزين كده، هذا ما نريده. لأن في النهاية يعني أن تخرج طالبا واحدا ضابطا وفاهما ومستوعبا لما يقال، يعني خير من أن يكون هناك كثرة كاثرة، يعني تلتقط كلمة وتسقط منها كلمات، ويلتقط جملة وتسقط منه مئات الجمل، هذا ربما في الغالب لا يفيد كثيرا. يعني هذا ليس درس، يعني دروس العلمية تحتاج إلى مثل هذا، إذا خرج طالب أو طالبان أو ثلاثة يعني يكفي والحمد لله، وهذا قدر الدرس العلمي المؤصل. تأصيل العلم ده قدره، أنه لا يخرج إلا هذا قليل، ونحن لا نيأس، لا نبتئس من هذا ولا نحزن ولا شيء، بالعكس نسعد جدا جدا. والدروس الأخرى، دروس الرقائق ودروس العامة، يعني لها مكانها لا بأس، يعني حتى إذا التقط الإنسان كلمة ربما انتفع بها، وهذا شيء عظيم جدا. ولا شك كذلك حتى في دروس العلمية ربما التقط كلمة أو جملة قد ينتفع بها وقد لا ينتفع. النوع السادس من أنواع النصوص أو المباني التي استدل بها هؤلاء القوم في عدم الإعذار بالجهل، الحكم، النصوص التي فيها الحكم على من فعل الشرك بحبوط العمل وعدم المغفرة بإطلاق. هناك نصوص كده، بس عايزين نشوف النصوص دي، عايزين نفهم النصوص دي، يعني هذه النصوص لا تؤخذ هكذا على عمومها، لها سياقات وردت في أحوال معينة ولها معاني نبه عليها أهل العلم، من مثل قوله تعالى مثلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طب وجه الدلالة يا جماعة في هذه الأدلة التي استدلوا بها، وجه الدلالة أن الله تعالى أطلق القول في هذه النصوص، هم يقولون هكذا، ولم يستثني أحدا، لا جاهل ولا غير جاهل، فدل ذلك عندهم يعني على أن الجاهل كذلك يكفر، حتى وإن كان جاهل، حتى وإن كان جاهل. يقول الشيخ أبو بطين رحمه الله: فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله. ده كلام طبعا غير صحيح، وخرج عن سبيل المؤمنين. والاستدلال بهذا النوع على عدم العذر بالجهل غير صحيح، بل هو في الحقيقة مخالف لقاعدة الوعد والوعيد في الكتاب والسنة، فإن أهل السنة قعدوا قاعدة عامة في كيفية التعامل مع مطلقات الوعد والوعيد. لذلك يقول شيخ الإسلام: حقيقة الوعيد بيان أن هذا الفعل سبب في العذاب، ويقول: وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتضي لهذا العذاب، لا يشترط أن الشخص نفسه الذي وقع في الوعيد يقع عليه هذا الوعيد، ولذلك فإن باب الوعد والوعيد ينطبق عليه ما ينطبق على السببية، فإنه ما من سبب ينفرد في التأثير في مسببه، بل لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع حتى يتحقق مقتضاه. يقول شيخ الإسلام، وده قول مهم جدا، ده من المحكمات يا جماعة اللي احنا دايما نقول ركزوا فيها في كلام شيخ الإسلام وغير كلام شيخ الإسلام، ركزوا في هذا. يقول شيخ الإسلام: ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. قد يكون به مثلا فعل فعلا يلعن عليه لكنه مكره، فكيف تقول ان هذا المعين يعني يلحقه هذا الوعيد؟ مستحيل. وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع، كما يقول في لازم يرجع لهناك أقوال موسعة في هذا، ممكن أدوكم موطنين أو ثلاثة أو أربعة كما تحبون من كلام شيخ الإسلام. أحسنت، أحسن الله إليك. يقول ممكن نقول مثلا ترجع ممكن ترجع لمجموع الفتاوى 10 و12، 10 329 نص موسع شوية، و12 484، ومنهاج السنة النبوية في نص مهم جدا ونفيس في المجلد الخامس صفحة 154. نشوف كده المجلد الخامس جنبنا اهو، يعني من حسن الحظ ان انا قاعد جنب في ساحة وحدائق شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. تقريبا كل كتب ابن تيمية وابن القيم يعني تحيط بي من اليمين والخلف، وطبعا هذا يعرفه أصحابنا وأحبابنا الذين درسوا معنا من أمثال الشيخ حسين عبد الرازق والناس الطيبين. الشيخ حسين يعني رجل قرين وصاحب، كنا بنذاكر مع بعض قديما ربنا يحفظه بالخير، ولعلنا جردنا معظم كتب شيخ الإسلام تيمية مع بعض، تجريد هكذا ذكرناها مع بعض، لكن قبل ذلك وبعده فتقريبا لم يفت تقريبا مما طبع من كلام شيخ الإسلام تيمية بفضل الله عز وجل الكتاب إلا وجردته أنا بيدي وقرأته. هذا ليس معناه الإحاطة بكلام الشيخ أو استحضار كلام الشيخ باستمرار أو، لكن يعني هذا لا شك يعني أهميته في أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيه ميزة. طبعا هذا الكلام ليس هو طفرة ولا شيء، ولا احنا يعني فحول علماء ولا احنا حاجة ما حصلتش، الكلام ده غير صحيح. احنا طلبة علم بنذاكر وسنظل نذاكر ونستفيد ونكتب ونحرر ونستدرك على أنفسنا ويستدرك علينا غيرنا، وهذه طبيعة العلم، وهذا ليس شيئا يا إخوة، يعني هذا ليس شيئا، بمعنى ان هناك حتى من الطلبة الذين هم قبلنا والذين هم بعدنا صنعوا أضعاف ذلك ولهم ملكة كبيرة في العلم وفي الفهم. وفي النهاية هي المسألة كما أقول دائما لإخواني، وإن كان الجهد أمر مهم ومطلوب والاجتهاد والطلب والقراءة والبحث والتشبث بالعلم وعدم إضاعة الوقت، هذه أمور كلها مطلوبة، لكن في النهاية يا إخوة والله العلم هذا هبة، هبة من الله تبارك وتعالى، ليس بكل هذا. يعني رأينا وشاهدنا من له 30 سنة كل يعني يدرس أبواب الاعتقاد وهو لم يجد مسألة واحدة فيها، يدرس أبواب الفقه، لكن يكفيه أنه متعلم على سبيل النجاة، يكفيه أنه في عبادة من أعظم العبادات، طلب العلم وبثه وتعليمه هذه عبادة من أعظم العبادات، وأعظم من ذلك كله أن تعرف قدر نفسك وأن تتواضع الله تبارك وتعالى، وأن يحدث فيك العلم انكسارا وخشية، انكسارا وخشية، كما قالت أم أحمد لأحمد وأم الشافعي للشافعي، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، يعني لا تستطل على الناس ولا تتكبر عليهم ولا تشعرهم بأنهم لا شيء وأنك أتيت بما لم يأتي به الأول، لا والله فاتك الكثير وسيفوتك الكثير ولست شيئا مذكورا. نعم السعي تسعى وتجتهد ولا تضيع وقتك وتأخذ بالأسباب، ثم في النهاية تلجأ إلى مسبب الأسباب تبارك وتعالى، قد يفتح عليك في الزمن القليل ما لم يفتح على غيرك في عشرات السنين، وقد تغلق عليك مسائل سهلة ويسيرة ويعني وهي بدائه في العلم، يعني لا تخفى على صغار العلم. في النهاية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يزيد في الخلق ما شاء سبحانه وتعالى، الأمر لله تبارك وتعالى. هذه النفسية هي وحدها الكفيلة بأن يثمر العلم فيك، يثمر العلم فيك شيئا حقيقيا، يثمر خشية، يثمر يعني فهما، يثمر حبا، يثمر توكلا، هي ثمرات العلم في الأصل. فإذا وجدتم الرجل يتكلم كثيرا عن نفسه وفعلت وفعلت ولم يفعل أحد ولم يأتي أحد ما لم يأتي به ولقد حققت تحقيقا لم يحققه أحد قبلي ولن يحققه أحد بعدي ومثل هذه الطرهات، فيعني لا تسمع له كثيرا. ونحن مثل هذه الأمور إنما نذكرها في مجالس العلم من باب شحذ همة الطلبة معنا، مش مشكلة، يعني ممكن الآن أخرج لك الآن على المكتب مثلا عشرات الأبحاث جردت بيدي وكتبتها، ولو عادت بي الكرة في هذا الزمان وفي هذا التوقيت من المشاغل ومثل هذه الأشياء ربما لم أستطع أن أنجز ربعها مع هذه الأمور. المهم نرجع للنص، نص شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية كما أذكر أنا دائما وأقول هو عندي أعظم كتب شيخ الإسلام على الإطلاق، ومن الناس من يقدم عليه الدرء لكن أنا أقدم المنهاج، والمنهاج كتاب عظيم جدا. لذلك هنا يقول فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين، ده اللي يهمني يعني، والنص طويل في 154 في منهاج السنة النبوي. طيب على كل حال خلينا بس عشان حتى لا ينسحب بساط الوقت. سلام، أظنه انسحب، يعني ربما 5 دقائق وننتهي إن شاء الله، ربما 5 دقائق وننتهي. طبعا للسلف في مسألة التكفير المطلق، احنا اتفقنا كده يعني بين الوعيد المطلق والوعيد المعين، وإسقاط الوعيد على شخص معين، والتكفير المطلق وإسقاط هذا الكفر على شخص معين، هذا كله تكلمنا عنه وهي مسألة مهمة. فللسلف في التكفير المطلق 3 طرق، للسلف رضوان الله عليهم مطلق 3 طرق. أولا تعليق الوصف بالمقالة، يعني يقولوا مثلا إيه، تجد في كلامهم كثيرا من قال كذا فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يبقى يعلق الإيه، يعلق الوصف بالمقال، بالمقالة كده لم نتطرق الآن للقائل. تعليق الوصف يعني أن تقول مثلا الرافضة كفار، الجهمية كفار، هذا طبعا هذا التعليق لا يقصد منه تكفير كل من انتسب لهذه الطائفة، لأن نقول حتى أفراد وعوام الروافض وعوام الجهمية هكذا لا يقال، هذا لا يقوله أحد. ابن تيمية يقول عن أحمد: وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، بينقل كده عن أحمد، هو يقول كده عن أحمد ابن تيمية يقول: لكن ما كان يكفر أعينه، ده الإمام أحمد رحمه الله، ليه؟ لأن الفرقة بتقول بقول معين، ومن قال بهذا القول فهو كافر، فتكون هذه الفرقة كافرة، لكن أفراد هذه الفرقة لا نقول بكفرهم. يبقى تعليق الوصف بالمقالة، وتعليق الوصف بالطائفة، وتعليق الوصف باسم الفاعل كقولهم المنكر لصفات الله كافر، والمستغيث بغير الله كافر أو مشرك. طبعا الطريقة دي، هذه الطريقة حكمها حكم التكفير المطلق، والاعتماد على مجرد الإطلاق في نصوص الوعيد على الشرك يفتح الباب أمام طائفتين متناقضتين، أمام المرجئة والخوارج. يعني الخوارج سيقولون بإطلاق النصوص فيما ذهبوا لهم من التكفير، والمرجئة سيقولون بإطلاق النصوص فيما ذهبوا لهم. ويلزم من اعتمد على إطلاقات النصوص في الوعيد عدم إعذار المكره لدخوله فيه. ما فيش حد بيقول إن المكره لا يعذر، الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا أحد يقول بكفر المكره، لو إحنا قلنا بالإطلاق هنقول بكفر المكره. فلو واحد قال لي يا عم الشيخ لا الإكراه مش هيدخل معانا، احنا بنقول بعموم النصوص لكن الإكراه لن يدخل معنا، فهنسأله نقول له: لماذا لا يدخل معك الإكراه؟ قال: لأن علمنا أن الإكراه يعذر به من نصوص أخرى. فنقول له: علمنا أن الجهل والتأويل يعذر به من نصوص أخرى. أنا لن أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك في هذا البث في هذه الليلة. نعم، لا أحد يقول به، احنا قلنا كده، قلنا أنه يا جماعة لو قلتم بالتعميم يبقى لابد أن أنتم تدخلوا المكره. قالوا: لا، احنا لا ندخل المكره، لأنه أتى في نص آخر أن المكره لا يدخل. فنقول له: وكذلك أتى في نصوص أخرى أن الجاهل لا يدخل، والمتأول لا يدخل، وصاحب الشبهة لا يدخل. كيف المتأول لا يدخل؟ يدخل يا مولانا، يدخل في العذر، يعذر بتأوله، والمكره يعذر بإراه بإجماع، والجاهل يعذر على ما نرجحه في هذه الدروس. إذا توفرت شروط معينة وانتفت عنه موانع فيثبت في حقه، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع لا يعذر، إذا خلاص الشروط موجودة وما فيش موانع ولا حاجة تمنعه والكلام ده كله خلاص يبقى لا يعذر بجهله، كما بينا في اللقاء الأول اللي هو أمس. وإياكم يا رب. طيب، أظن بهذا نكون يعني نقف عند هذا الحد، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.